لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا صلى الله وسلم عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا يا باب المراد يا أبا جعفر الجواد يا ابن رسول الله سيدي. لعن الله من ظلمك وآذاك. إن أردت النجاة يوم المعاد جد بدمع على الإمام الجواد لست أنساه حين أشخصه المأمون من يثرب إلى بغداد قد قضى في بغداد وهو غريب. أيها إماما قد قضى في بغداد وهو غريب بفؤاد من شعلة السوم صاني تركوا نعشه بقنطرة الريان ملقا أهل الشقاء والعناد فاستماتت أشياعه نحو حمل الناقش كي لا يبقى رهين الوهاد. ما بقي مثل جده الصمت عار الجسم تعدو على قراه العوادي عز والزهر بقصير العمر مات بغربته سمه المعتصم ومن السم قطع جبدت عزو الزهر بولدها راح مقصوف العمر وقولوا ليه اندفن ويا اللي انطرح فوق الجسر ما تعطل مثلها اللي داس في صدر الشمر داسه ابن اعلى وكبا وقطع ويلي رقبت عزو الزهر بقصير العمر في الغربة قضى مقطع بالسم كبده ليت حاضر للرض لكن جنازته ما هي بالخيول مرطط مثل جد حسين رضا وبالعوادي جثت عزو الزهر بولدها يا ما بلغ سن الكهون واخبروها جثته واخبروها من رضى بداس الخيار عزو الزهر بولدها يا ما بلغ سن الكهور واخبروها من رضى آيات جثة بداس الخيار ولنقطع راسه ولا يا يدينه يا زهرة عظم الله لك لجار بالماكو مثل مصيب لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون روي عن سيدنا ومولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال في ولده أبي جعفر عليه السلام هذا المولود المبارك الذي لم يولد في الإسلام أعظم بركة منه. هذه الرواية الشريفة اشتملت على وصفين للإمام الجواد عليه السلام وصفه بهما أبوه أبو الحسن الرضا عليه السلام. الوصف الأول كونه مباركا، والوصف الثاني كونه لم يولد في الإسلام أعظم بركة منه. بالنسبة للوصف الأول وهو كونه مباركا، هذا الوصف صدر قبل ولادة الإمام الجواد سلام الله عليه بفترة طويلة. صدر هذا الوصف من جده الإمام الكاظم عليه السلام، والإمام الكاظم شهادته كانت قبل ولادة الإمام الجواد سلام الله عليه ب 12 سنة، الإمام الكاظم عليه السلام أخبر أحد أصحابه بأن الإمام من بعده ولده الرضا سلام الله عليه، وأخبر بأن ولده الرضا يولد له مولود، ثم وصف الإمام الكاظم المولود الذي يولد لولده الرضا بأنه أمين مأمون مبارك. ويظهر من بعض الروايات أن هذا الوصف للإمام الجواد سلام الله عليه شاع بين شيعة أهل البيت وانتشر وأصبح معروفا. من الروايات التي يظهر منها ذلك ما رواه أحد أصحاب الإمام الرضا عليه السلام واسمه يحيى الصنعاني. هذا يحيى الصنعاني يقول: دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وهو بمكة، شفته قاعد يقشر موز ويطعمه أبا جعفر عليه السلام، فيظهر أن الإمام الجواد كان لا زال صغيرا، وهي 3 سنوات وأشهر اللي عاشها الإمام الجواد سلام الله عليه مع أبيه الرضا عليه السلام. بعد 3 سنوات وأشهر أشخصه المأمون عليه اللعنة إلى مار، وبقي الإمام الجواد سلام الله عليه في المدينة. فكلها 3 سنوات وشوية اللي عاشها مع أبيه. فيقول: كان الإمام يقشر موز ويطعمه أبا جعفر، فقلت له: جعلت فداك، هذا المولود المبارك. من السؤال مبين أن هذا سامع بالخبر، يعني كأنه يقول إلى الإمام سلام الله عليه: إحنا عدنا علم بأنه يولد لك مولود وصف بأنه مبارك، هذا هو، لو بيجيك ولد آخر ذاك الولد الآخر هو المولود المبارك. جعلت فداك، هذا المولود المبارك. فقال أبو الحسن عليه السلام: نعم يا يحيى، هذا المولود المبارك الذي لم يولد في الإسلام مولود أعظم بركة على شيعتنا منه. أيضا علي بن أسباط وعباد بن إسماعيل كلاهما رويا أنهما كانا عند أبي الحسن الرضا عليه السلام بمنى، فجيء له بأبي جعفر عليه السلام، يقولان: فقلنا له: هذا المولود المبارك. فهم هذا من هالسؤال مبين أنهم سامعين بأنه يولد للإمام الرضا سلام الله عليه مولود وصف بأنه مبارك، فقاعدين يسألوا: هذا هو؟ لو أكو غيره راح ترزق ولدا آخر يكون هو المبارك. فقال: نعم، هذا المولود المبارك الذي لم يولد في الإسلام أعظم بركة منه. بالنسبة للوصف الأول كون الإمام الجواد سلام الله عليه مباركا، ماكو إشكال. الإشكال في الوصف الثاني، وهو أن الإمام الجواد سلام الله عليه لم يولد في الإسلام أعظم بركة منه. لو الإمام قايل عنه مبارك وسكت ماكو إشكال، لو قايل عنه لم يولد في زمانه أعظم بركة منه، فيكون الإمام ناظر إلى الفترة اللي عاش فيها الإمام اللي هي 25 سنة، من ولادته إلى شهادته هالفترة هذه اللي هي 25 سنة ما ينولد فيها أحد أعظم بركة منه. لو هو ناظر إلى هالفترة هم ماكو مشكلة، لكن الإمام قال لم يولد في الإسلام أعظم بركة منه. فهو الإمام في كلامه المروي عنه مناظر إلى فترة حياة الإمام الجواد سلام الله عليه اللي هي 25 سنة. ولهذا يعني الجواب اللي يجاوب به البعض حتى يرفع الإشكال فيقول الرواية تقصد زمان الإمام الجواد اللي هو 25 سنة، فالإمام يبقى يقول من الإمام الرضا يبقى يقول من ولادة هذا المولود إلى حين شهادته هالفترة هذه اللي هي 25 سنة ما بينولد فيها أحد أعظم بركة منه. وبهذا تنحل المشكلة. هذا هالجواب يعني على خلاف ألفاظ الرواية، يعني الإمام خب كان بإمكانه الإمام الرضا يقول لم يولد في زمانه أعظم بركة منه، بس بينما الإمام قال لم يولد في الإسلام أعظم بركة منه. وممن ولد في الإسلام آباؤه الطاهرون، آباؤه الطاهرين هم ولدوا في الإسلام، فكيف يكون الإمام الجواد سلام الله عليه أعظم بركة منه، أعظم بركة منهم من آبائه؟ أجاب العلماء عن هذا التساؤل بعدة أجوبة. الجواب الأول هو أن الإمام الرضا سلام الله عليه يريد بالوصف الثاني الإشارة إلى أثرين عظيمين ترتبا على وجود الإمام الجواد سلام الله عليه. هذان الأثران أثران مهمان جدا بالنسبة للناس، واختص الإمام الجواد بهما لم يشاركه أحد فيهما. الأثران اللذان ترتبا على وجود الإمام الجواد سلام الله عليه هما: الأثر الأول هو إسكات خصوم الإمام الرضا سلام الله عليه وأعدائه الذين حاولوا أن يشككوا الناس في إمامة الإمام الرضا عليه السلام. بعد شهادة الإمام الكاظم سلام الله عليه ظهر جماعة من أصحاب الإمام الكاظم سلام الله عليه أظهروا فكرة، وهي أن الإمام الكاظم سلام الله عليه لم يمت وإنما غاب وسيعود. فوقفوا على الإمام الكاظم سلام الله عليه ولم يقولوا بإمامة من بعده، فعرفوا بالواقفية. دول عملوا على إقناع الناس بالفكرة التي كانت عندهم، وحاولوا أن يشككوا الناس في إمامة الإمام الرضا سلام الله عليه. من ضمن الأشياء التي استعملوها لتشكيك الناس في إمامة الإمام الرضا عدم وجود ولد له. الإمام الرضا سلام الله عليه لم يولد له الإمام الجواد سلام الله عليه إلا بعد أن تقدمت به السن. يوم ينولد له الإمام الجواد كان عمره 47 سنة، فإلى ذاك الوقت إلى أن وصل عمره إلى 47 سنة هو ما عنده ولد. وإحنا قلنا بين شهادة الإمام الكاظم سلام الله عليه وبين ولادة الإمام الجواد 12 سنة. فتسلم الإمام الرضا الإمامة وقام بأعباء الإمامة، وبعد 12 سنة جيء له بالجواد ورزق الجواد سلام الله عليه. هل 12 سنة دي اللي ما عنده ولد استغلها الواقفية في تشكيك الناس في إمامة الإمام الرضا؟ فكانوا يقولون لو كان إمامان لكان له ولد، لأن الإمام لابد أن يكون له ولد يخلفه. من جهة العقم ما يمكن أن يكون في الإمام لأنه نقص، ومن جهة ثانية لازم يكون للإمام ولد يخلفه. المعروف أن الإمامة من بعد الحسين سلام الله عليه تكون في الولد، بعد الإمام الحسن الإمام أخوه، لكن من بعد الإمام الحسين سلام الله عليه تكون الإمامة في الولد. فالإمام لابد أن يكون له ولد يخلفه، وهم صرحوا بهذا وواجهوا الإمام بذلك. الحسين بن قيامة وهو أحد أعمدة الواقفية قال للإمام الرضا سلام الله عليه كيف تكون إماما وليس لك ولد؟ فقال له الإمام الرضا عليه السلام شبه المغضب وما علمك أنه لا يكون لي ولد؟ أنت تدري بالزمان الحاضر الآن فعلا ما عندي ولد، لكن تدري عن المستقبل أنه ما بيكون لي ولد. ثم قال الإمام والله لا تنقضي الأيام والليالي حتى يرزقني الله ولدا ذكرا يفرق الله به بين الحق والباطل. لكن هل 12 سنة اللي ما كان عند الإمام ولد استطاع الواقفية أن يشككوا أناسا في إمامة الإمام الرضا سلام الله عليه؟ فكان هناك خصوم للإمام الرضا وهم الواقفية، وهناك أناس كانوا في شك من إمامته باعتبار أنه ليس له ولد. إن ولد له الإمام الجواد سلام الله عليه، من إن ولد الواقفية ذهبت حجتهم التي كانوا يحتجون بها وسكتوا، وأولئك الناس الذين كان عندهم شك في إمامة الإمام الرضا سلام الله عليه بولادة الإمام الجواد زال شكهم. فولادة الإمام الجواد سلام الله عليه أسكتت خصومه وأعدائه الواقفية ورفعت الشك في إمامته الذي كان عند بعض الناس، وهذا أثر مهم جدا، وهذه ظاهرة ما صارت إلا في الإمام الجواد سلام الله عليه. يعني العادة أن الإمام اللاحق إمامة تثبت بالإمام السابق، الإمام السابق هو اللي ينص على إمامة الإمام اللي بعده ومن خلال هذا تثبت إمامته. ما حصل أن الإمام اللاحق هو يكون المثبت لإمامة الإمام السابق اللي قبله، إلا في الإمام الجواد. الإمام الجواد هو بولادته ثبتت إمامة أبيه الرضا وترسخت وزال الشك فيها، وهذا أثر مهم جدا وفيه خير عظيم للشيعة دول اللي كانوا في شك في إمامة الإمام الرضا سلام الله عليه. لو ماتوا وهم على شكهم في إمامته لكانوا في خطر عظيم. زال عنهم هذا الشك ونجوا ببركة ولادة الإمام الجواد سلام الله عليه. هذا الأثر الأول الذي ترتب على وجود الإمام الجواد. الأثر الثاني المهم أيضا أن الإمام الجواد سلام الله عليه مهد لقبول الإمامة المبكرة حسب ما يعبروا التي وجدت بعده في اثنين من الأئمة، الإمام أبي الحسن الهادي عليه السلام والإمام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف. أول إمام جاءته الإمامة المبكرة وقام بأعباء الإمامة في سن صغير هو الإمام الجواد سلام الله عليه، وهذه كانت ظاهرة جديدة على الشيعة. وأكو أناس في بداية الأمر ما تقبلوا تولي شخص في سن صغير والقول بإمامة واحد عمره 7 سنين أو 8 سنين، لكن الامتحانات التي تعرض لها الإمام الجواد سلام الله عليه أثبتت لهم أن الإمام الجواد كآبائه بلا فرق أصلا. الشيعة امتحنوا الإمام الجواد وصاروا يطرحون عليه أسئلة عديدة حتى سألوه عن 30,000 مسألة فأجابهم عنها، وبعض الأسئلة هم على علم بها سامعين أجوبتها من أبيه الإمام الرضا سلام الله عليه، فيطرحوها عليه حتى يشوفوا يجاوب بنفس الجواب لو بجواب آخر. أعداؤه أيضا امتحنوه، جمعوا بينه وبين يحيى بن أكثم اللي هو قاضي القضاة في ذلك الوقت ويقال له قاضي الزمان. النتيجة أن يحيى بن أكثم أصبح أمام الإمام الجواد سلام الله عليه كالتلميذ أمام أستاذه. فبهذا عرف الناس أن الإمامة يمكن أن تكون في صغير السن مثل ما يتولاها من كان كبير السن يتولاها من هو في هذا السن. فما جت إمامة الإمام الهادي سلام الله عليه إلا وقد عرف الناس أنه يمكن لمن يكون في هذا السن أن يتولى الإمامة. وبإمامة الإمام الهادي سلام الله عليه ترسخت الفكرة أزيد، فما جت إمامة الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف إلا وقد ترسخت الفكرة وما صار عند الناس أدنى شك في أن من يكون في هذا السن يمكن أن يكون إماما. هذا الأثر هم صار ببركة الإمام الجواد سلام الله عليه، وهو أثر عظيم. فوجود الإمام الجواد سلام الله عليه ترتب عليه هذان الأثران العظيمان اللذان فيهما خير كثير للناس. لهذا وصفه الإمام الرضا سلام الله عليه بأنه لم يولد في الإسلام أعظم بركة منه. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني يحتمله المولى صالح المازندراني عليه الرحمة في شرحه على أصول الكافي، يقول يمكن أن يكون هذا الوصف للإمام الجواد سلام الله عليه ناظر إلى حال الشيعة في زمانه، وهذا شيء هم خاص بزمان الإمام الجواد. حال الشيعة في غير زمان الإمام الجواد سلام الله عليه، هو تعرضهم للمحن والمصائب والبلاء الشديد، وإن كانت تلك المحن والمصائب لم تزلزلهم ولم تجعلهم يتركون أهل البيت سلام الله عليهم، لأنهم يرون أن نجاتهم في التمسك بأهل البيت، وهذه المصائب والبلاء اللي يتعرضوا إليه إلى زوال، الدنيا راح تنتهي والمهم هو الآخرة. أما الشيعة في زمان الإمام الجواد سلام الله عليه، يعني زمان إمامته اللي امتدت 17 سنة من سنة 203 إلى سنة 220، هال17 سنة كان الشيعة في راحة وفي رفاهية، فالشيعة حالهم في زمان إمامته اختلف عن حالهم في زمان غيره من الأئمة. في زمان غيره كانوا في مصائب ومحن وبلاء، في زمانه في راحة ورفاهية، ولهدف بعض الروايات أعظم بركة على شيعتنا منه، ماكو مولود أعظم بركة على شيعتنا منه. شيعته كانوا في راحة ورفاهية، وأما هو سلام الله عليه فقد تعرض للمحن والبلاء من حكام عصره. في البداية المأمون عليه اللعنة أتى به من المدينة إلى بغداد، أشخصه وزوجه بابنته أم الفاضل عليها اللعنة ليجعله تحت الرقابة، وآذاه وضايقه. هلك المأمون فتولى أخوه المعتصم، قبل لا يتولى المعتصم الإمام كان قد عاد إلى المدينة، بمجرد أن تولى المعتصم أشخصه ثانية من المدينة إلى بغداد، أشخصه في 28 من محرم سنة 220، بعد أشهر فكر في قتله في نفس السنة اللي جابه إلى بغداد، بعد أشهر صار يفكر في قتله. عرف أن أم الفضل زوجة الإمام كانت تبغض الإمام وتكرهه، فطلب منها أن تدس للإمام السم، فوافقت اللعينة على ذلك، صارت تتحين الفرصة في الإمام. يوم من الأيام كان الإمام سلام الله عليه صائما، فقدمت له في إفطاره عنبا رازقيا قد وضعت فيه السم، أكل الإمام من ذلك العنب، فلما وصل إلى جوفه تقطعت أمعاؤه، قال لها يا عدوة الله ليضربنك الله بفقر لا ينجبر وبلاء لا ينستر، فأصيبت بعلة أنفقت أموالها على علاجها فلم تبرأ منها. قال لها الإمام اسقيني قليلا من الماء، فأبت اللعينة وخرجت عن الإمام وأغلقت عليه الباب، بقي الإمام في داره وحيدا ليس معه من يعينه. عطشايا اجتمعت عليه حرارة العطش وحرارة السم، صار الإمام يمشي على سلم الدار إلى أن وصل إلى سطح الدار، ألقى بنفسه على السطح يجود بنفسه يتقلب يمينا وشمالا حتى دنت منه الوفاة. عظم الله أجوركم، مد يديه ورجليه وغمض عينيه وأطبق فاه وعرق جبينه وفاضت روحه. أيها إمامه وسيده، بقي الإمام على سطح داره ثلاثة أيام تصهره الشمس بحرارتها فوق السطح يومين، والثالث بلمها مطروح أبو الهادي وطيبه غمر بلدا. ظل بالشمس وين العشيرة؟ وين لم جاء؟ وين الذي لأرض المدينة بهمة يروح يوصل لقبر المصطفى ويسجب العبرة؟ ينعى الجواد ويكت دمع فوق قبره، ينتحب ويعرج على روضة الزهر يقولها يا زهرة مهجتك بالشمس مطروح. الله يا زهرة كم جنازة من بنينا تبقى بلا موارا، وشفتيها بعين، والسبب كله من الذي سقط جنينا والرفع علينا الهضم والحسرات ولا واحد ثلاثة أيام فوق السطح خلا واحد على حمامي فوق الجسر جابه. وما غريب الله وكم طفل يم حسين برض الطف مذبوح، ويلي ولا البتولة تصيح أدري بالجرى وصاح كل ما على ولادي يصير تجيني أخبار وقلبي على ولادي يا شيعة مشتعلنا دايم أحن وابكي ودمعاتي جري. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي. اللهم صل على محمد وآل محمد وثبتنا على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم ورزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. اللهم بحقهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب من ذلك. من علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية. ارزقنا السلامة في الدين والأمن في الوطن والسعة في الرزق. آمنا وآمن جميع المؤمنين والمؤمنات في أوطانهم يا رب العالمين. الحاضرين احفظهم واحفظ من يلوذ بهم من كان منهم صاحب حاجة اللهم اقضها له. المؤسسين تقبل أعمالهم ووسع في أرزاقهم. حمدهم موت الحاضرين وموت المؤمنين والمؤمنات. وارحم من أهدى لهم ثواب الفاتحة والصلوات.